كتاب الله رائدهم وجنتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا بداية لقاء جديد بكم في برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بعفوه ورحمته، وإن شاء الله عز وجل سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، كما أنني سأحرص إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء أن أجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلى هذه القناة عن طريق الرسائل القصيرة حتى يستفيد جميع المشاركين في القناة. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. أخت زينب من موريتانيا، السلام عليكم.
معليكم السلام يا بدر الشيخ.
لو سمحت خفضي صوت التلفزيون شوي. خفضي صوت التلفزيون لو سمحت. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا صمت. أنا إنسان هي الدين. هل أجوز أصوم ستيك 600 شوال؟
أنت صمت رمضان كامل ولا أفطرت فيه بعض الأيام؟
بعد أيام يسأل فيه بعد أيام.
أفطرت بعض الأيام. حاضر.
نعم.
حاضر. أختنا تقول بأنها يعني صامت رمضان غير أنها أفطرت بعض الأيام، ولا شك أنه قد يعتري المرأة ما يعتريها من أمور نعلمها، وهذا يتطلب منها أن تفطر، ولكن عليها القضاء. سؤالها: هل أصوم الست من شوال قبل القضاء أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وكلامهم فيها يرجع إلى الاستحسان فحسب. فبعض أهل العلم يرى أنها تقضي ما عليها أولا ثم تصوم الست من شوال، واستندوا في ذلك إلى ظاهر الحديث ومنطوقه: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. فنص الكلام: من صام رمضان، وعليه قالوا بأنه عليها أن تصوم أولا ما عليها من أيام في شهر رمضان ثم بعد ذلك تصوم الست. وأنا أقول هذا يمكن إن تيسر للمرأة ذلك، وهذا هو الأفضل والأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، أن تقضي ما عليها أولا ثم بعد ذلك تصوم الست من شوال، وذلك إن سمحت الحالة بالنسبة لها ذلك. والبعض يرى أن عليها أن تصوم الست من شوال وأن تقضي على مدار العام، لأن أمر القضاء واسع، لأن أمر القضاء واسع. فالرجل أو المرأة، طيب معي هذا الاتصال ثم أعود إلى الجواب إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الشيخ الشيخ عبد الله.
نعم.
بارك الله فيك يا رجل.
تفضل.
فيه بعض الإخوة إذا أريد أن أمره بالمعروف.
نعم.
سد الدين أمامي.
نعم.
هل تسمعني يا شيخ؟
أيوة أسمعك. تريد أن تأمر أخا بمعروف. نعم.
أريد أن أنصحه، قلت له لا تسد الدين. بدأ يرد علي الكلام، قال لي يا أخي أصلا ما لا أريد لحياة يعني والجلوس تحت الحيط، وأريد أن تخدم للفنيسيين. هل هذا رد على الله؟ ربي قال الله يقول ما وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون.
طيب حاضر. أختنا أم محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أيوه حضرتك، كنت عايزة أسأل حضرتك عن حقيقة إن الشيطان فعلا بيسرق ذهب أو فلوس من البيت.
حاضر.
طب ولو سمحت بعد إذنك، يعني حقيقة قراءة سورة ياسين اللي هي بيسموها عدة ياسين.
نعم.
على الحاجة اللي اتسرقت دي حقيقة ولا إيه؟
حاضر حاضر.
شكرا.
أختنا أم سلمى السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. كل عام وأنت بخير يا فضيلة الشيخ.
وأنت كذلك.
ومن فضل حضرتك دلوقتي أنا كان في 6 أيام من رمضان كنت هصومهم، يعني قضاء، فصمت منهم 4 فاتبقى 2، فالمفروض إن أنا بشتغل، فأنا عندي إجازة جمعة وسبت. فانا يعني بحب اصوم في الاجازه، ما بحبش اصوم في فينفع ان انا اخد اليومين جمعه وسبت ورا بعض عد ان هم يومين بس اللي باقيين من الصمت 4، يعني اضطريت ان انا افطر وباقي اليومين ينفع اصوم جمعه وسبت؟
حاضر.
ده اول سؤال. بعد اذن حضرتك الثاني دلوقتي موضوع الحلال بالنبي، يعني ان الناس يعني يقعدوا يحلفوا بعض بالنبي، فانا الاول كنت بقى يعني ايه لما حد يقول كده قدامي بقول له قول لا اله الا الله، فبقى الموضوع كتير قوي بطريقه غريبه، كل بيتقال قدامي كتير، فانا بقيت اسكت لاني في ناس انا ما بقاش عارفاهم، فانا كده حرام عليا ولا لازم انا اذكر ان كده حرام وما يصحش ومفروض ان احنا لو قلنا حاجه زي كده نقول بعدها لا اله الا الله؟
حاضر.
وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أقول لمن عليها أيام في رمضان وتريد صيام الست، أقول بأنها إن لم تتمكن من القضاء كما ذكر بعض أهل العلم فلا بأس من أن تصوم الست من شوال، والأمر واسع في القضاء، وذلك لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت تكون الأيام علي من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان. فدل ذلك على أن أمر القضاء واسع، ولكن صيام الست من شوال الوقت فيها محدود بهذا الشهر فحسب، الوقت أو الصيام فيها محدود بهذا الشهر فحسب، وعليه فأخرج بنتيجة هي أن المرأة أو من عليه قضاء صيام من رمضان إن استطاع أن يصوم القضاء أولا ثم أتبعه بست من شوال فهذا هو الأحسن والأولى، وإن لم يستطع وصام الست من شوال ثم قضى ما عليه خلال العام فهذا أمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا محمد من الجزائر يتحدث عن أمر مهم، وهو أنه يباشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير أنه إذا جاء لإنسان ما أو لأخ كما ذكر أحد الإخوة له في الإسلام فأمره بمعروف ربما تطاول عليه وقال لا أريد كلاما ولا أريد من يحدثني بلحية وغير ذلك وأساء القول فيه، أخونا يسأل هل هذا رد على الله عز وجل؟ أقول يا أخي بارك الله فيك إن أمثال هؤلاء من الجهل بمكان، هذا لا يفهم معنى أنه يرد على الله أمره، ولكنه ربما أنت لا تعجبه في شيء ما، وقد يكون الشيطان قد سيطر على أحواله وصرفه عن ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ولذلك فأنا أدعو كل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يتحلوا بالصبر وأن يتذرعوا به وأن يلاحظوا أحوال وأخبار وأمور الناس في ذلك، يعني نحن يعني نشوف الناس ونحاول أن نعرف ما هم عليه وكيف نأتي إليهم في الكلام، وهو ما هو الأسلوب الأمثل والخطاب الأحسن الذي يمكن أن يكون له قبول عند عموم الناس، هذا في الحقيقة أمر مهم مع تقدير حالة المدعو، يعني تقدر حالة المدعو إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأيضا تنتقي الزمن أو الوقت الذي يمكن أن توجهه فيه وهكذا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم محمد.
كل سنة وانت طيب يا فضيلة الشيخ.
طيبة.
دلوقتي الله يخليك يا فضيلة الشيخ عايزك تفيدني في الموضوع ده. أنا دلوقتي كان جوزي كان قال لي كنت خرجت من غير إذن مرة يعني أقضي حاجاتي، فهو زعل إن أنا خرجت من غير ما أقول.
نعم.
فلما جه يا شيخ عرف قال لي عليا الطلاق عليا الطلاق لو نزلت تبقي طالق.
نعم.
عليا الطلاق بالثلاثة لو نزلتي تبقي طالق.
نعم.
فأنا يا فضيلة الشيخ نزلت يعني نسيت مرة. وفي مرتين يعني انا اعتبر انا نزلت 3 مرات بصراحه.
نعم.
مره ناسيه ومره نزلت غضب. فانا دلوقتي يا فضيله الشيخ كده انا في الثلاث مرات دولت، هل كده هو كان طلب بالثلاثة كده الثلاث مرات خلصت؟
انا اريد ان اتحدث معه بارك الله. هل هو بجوارك في البيت؟
نعم.
هل هو عندك الان؟
لا هو دلوقتي في العمل في الشغل.
طيب اذا جاء يسال احد من اهل العلم او يكلمنا ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا فضيله الدكتور، دلوقتي انا اولادي اسر و يعني في بنك مصر بقالهم حوالي 20 سنه وجيت اسحب الفلوس لقيت المبلغ تضاعف 5 مرات.
نعم.
خمس امثال. فدلوقتي انا كنت كاتبه خصوصيتي ان المبالغ الزياده دي يعني يتبرعوا بيها.
نعم.
فدلوقتي المبلغ بقى 60,000.
نعم.
هل الولاد دلوقتي يعني في واحد متقبل واحد مش متقبل، اعمل ايه؟ يعني اجبره ان هو يتبرع بالمبلغ ولا اعمل ايه؟
نعم. حاضر.
شكرا يا أبو. شكرا دكتور.
طيب إن شاء الله تعالى إخواني الكرام أنا سأستأذنكم في فاصل قصير ثم أعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى لأتلقى منكم الأسئلة وأواصل معكم هذا البرنامج إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. أختنا أم محمود لها سؤالان، تقول في سؤالها الأول: هل الشيطان يسرق ذهبا أو فلوسا من المنزل أو غير ذلك؟ أقول في الحقيقة الشيطان وإبليس وذريته وأعوانه من المسائل الغيبية، فنحن لا نرى الشيطان كما قال الله عز وجل في كتابه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، غير أن الشيطان عنده مقدرة على التشكل، يعني مقدرة على أن يتشكل وأن يأتي في صور مختلفة، وقد حدث هذا من إبليس اللعين وحتى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أتى للمشركين أيضا وحرضهم وذكر لهم أقوالا في يعني التخلص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة، وهذا أمر ثابت في السيرة النبوية. كما أن الشيطان والحديث في الصحيحين وغيرهما جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقد وكله النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرس مال الصدقة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أتى الشيطان ليلا إلى أبي هريرة وأخذ يحث من مال الصدقة، جاء في صورة رجل ضبطه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وتكرر هذا من الشيطان 3 ليال. الشاهد أن هذا يمكن أن يحدث، ولكن ليس الحكم لي ولا لغيري في أن يعلم هل هذا من الشيطان أم من غيره، لأننا لا نرى الشيطان وليس عندنا خبر بعد انقطاع الوحي من السماء بموت النبي عليه الصلاة والسلام أن الفاعل فلان أو فلان، ولكن في الجملة الشيطان يمكن أن يسرق، وقد وقع هذا منه مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في هذا صحيح ووارد وفيه قصة لطيفة يعني لا داعي لذكرها الآن. عشان معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله.
اللهم آمين.
أولا أحييك شيخي الشيخ عبد الله شاكر،
بارك الله فيك.
ولدي أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول: هل تنصحون بقراءة أو بالعمل بما جاء في متن ابن عاشر؟ لأنه في الغالب عندنا ما تؤخذ أحكام الوضوء والطهارة إلى غير ذلك من هذا المتن.
نعم.
السؤال الثاني: هل هناك من أئمة السلف من يقول بكراهة أو بعدم جواز تحية المسجد أثناء خطبة الإمام في يوم الجمعة لأنهم ينكرون علينا هذا، وما الدليل عليها سندا ومتنا؟ السؤال الثالث بارك الله فيك: هل الإمام مالك يقول بكراهة تحية المسجد بين أذان المغرب والإقامة؟ لأننا لا نصليها بين أذان المغرب والإقامة.
ها، حاضر. تحية المسجد ولا ركعتين بين الأذان والإقامة؟ قطع اتصال. طيب معنا أبو عبد الله، تفضل.
أيوة، السؤال، هل يجوز شراء سيارة من الصالة عن طريق البنك؟ يعني البنك يدفع وأنا أخذ السيارة وأقسط للبنك، يجوز ذلك ولا يجوز؟
طيب حاضر. طيب أعود إلى ما عندي من أسئلة الآن، وأنا كنت أجيب على مسألة أختنا أم محمود في مسألة هل يمكن للشيطان أن يسرق. أنا قلت الشيطان يتشكل ويمكن أن يفعل ذلك، غير أننا لا نستطيع أن نحكم من الذي سرق لأننا لا نعلم الغيب وليس عندنا في هذا خبر. تسأل أيضا عما يعرف عند العامة بعدية ياسين وتقرأ على أشياء سرقت. الحقيقة هذا من الأوهام ومن الخرافات والبدع التي لا أصل لها. القرآن الكريم نزل بالأحكام الشرعية، نزل بالعقائد الإيمانية، نزل بالآداب المرعية، ولم يأتي لكي نقرأه على هذا أو ذاك أو ليدلنا على سارق أو غير ذلك. وما يعرف بعدية ياسين عند العامة لا أصل لها في سنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنني أنادي الأمة إلى أن تعظم كتاب الله وإلى أن تعرف حق كتاب الله عز وجل، وأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين كي يهتدي به الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى، إلى طريق الحق والصراط المستقيم. فعلينا أن نقرأه وأن نتدبره وأن نفهمه وأن نعمل بأحكامه وأن نقتدي بالشرع الذي جاء فيه من عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا حرج أيضا في أن احنا نقرأه للشفاء على مرضانا برقية شرعية صحيحة كما هو معلوم من خلال السنة النبوية الشريفة. وما عدا ذلك القرآن أجل وأسمى وأعلى من أن ننزل به إلى مستويات أخر. أختنا أم سلمة تقول بأن كان عليها قضاء 6 أيام من رمضان وصامت 4 أيام وبقي يومان. هي طبعا تقول أنني أحب أن أصوم في أيام العطل أو الإجازات، فهل تسأل هل يمكن أن أصوم الجمعة والسبت لأني ديت أيام إجازة عندها؟ أقول لا حرج في ذلك، طالما أنها لم تفرد الجمعة بصوم ولا السبت بصوم لا حرج في أن تجمع بينهما إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول في سؤالها الآخر يعني أو تذكر أمرا هو مشهور ومنتشر عند عامة الناس ألا هو الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول بأن هذا الموضوع كثر جدا، وكانت عندما تسمع حالفا بالنبي أو بغيره تنصحه وتذكره بلا إله إلا الله، ولكنها تقول كثر الأمر وبالتالي أصبحت أسكت ولا أتكلم. الحقيقة أنا أقول لها وأقول للمستمعين والمشاهدين الآن، لا، الحلف لا يجوز إلا بالله تعالى. في صحيح البخاري وغيره من حديث عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حلف بغير الله أو نسي وحلف بغير الله فليقل بعد ذلك لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن حلفه بغير الله نقض توحيده وخدش توحيده. هو صحيح وإن كان إن جاء في الحديث بأنه كفر أو شرك إلا أنه شرك أصغر أو كفر أصغر، يعني كفر عملي أو شرك عملي، لا يخرج الحالف بغير الله من الإسلام لا، ولكنه وقع في الشرك عندما لاحظ غير الله تعالى، عندما عظم غير رب العالمين سبحانه وتعالى وحلف به. وبالتالي علينا أن نعلم الناس، وها نحن نذكرهم الآن ونقول بأن الحلف لا يكون إلا بالله، الحلف يكون بالله تبارك وتعالى وحده. وقد ذكرت مرات كثيرة أو ذكرت فيما مضى في أكثر من مرة أن العلة في أن الحلف بغير الله لا يجوز، وقلت لأمرين، قلت لا يجوز لأمرين. الأول أن الحالف يعظم المحلوف به تعظيما لا يليق إلا بالله، فالتعظيم المطلق الكامل لله عز وجل، فمن حلف بغير الله فيكون قد عظم هذا المحلوف به دون رب العالمين سبحانه. الأمر الثاني وهو الخطير أيضا أن الحالف بغير الله يكون قد نسب علم الغيب ضمنا إلى من حلف به. يعني لو أن إنسانا اختلف مع آخر وقال له أنت أخذت مني مثلا 100 جنيه، فرد عليه قال له لم آخذ. فلو حلف بالنبي أو الولي مثلا أو الصالح أو بأبيه أو بالأمانة أو بتربة أبيه على أنه أخذ منه 100 جنيه، هل أبوه مثلا ولم إذا لم يشاهد أو أحدا من أولياء الله الصالحين حلف به وقد مات ولم يشاهد أو حي ولم يعلم، هل له معرفة بأنه أخذ منه أم لم يأخذ؟ فلماذا يحلف به ولماذا يستشهد به؟ فكأنه عندما يحلف به أو يستشهد به في هذا الموطن فكأنه يقول بأنه يعلم، وواقع الأمر أنه إيه؟ أنه بعيد عن ذلك ولا يعلم. وبالتالي يا إخواني تعلموا ذلك، اعلموا أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى. وليس معنى قولنا أنه لا يجوز الحلف بالنبي أو الولي أو غير ذلك أننا ننتقص من قدر هؤلاء، حاشا وكلا والله، فنحن نعرف مكانة وقدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونعرف ما له من المكانة والجاه عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه، إلا أننا نلتزم بأمره ونتأسى بما قال ونفعل فعله ونسير حذوه، ونحن إذ نذكر ذلك نعظمه لأنه هو الذي علمنا ذلك، هو الذي قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فتعظيما وإجلالا واحتراما وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقديرا لمكانته وطاعة له نقول لا يجوز الحلف بغير الله، لأنه هو الذي علمنا ذلك، هو الذي علمنا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. طيب، في أيضا عندي سؤال، أختنا تقول فيه بأن أولادها قصر لهم مال وضعته في بنك فمص من فترة ربما كما ذكرت تصل إلى 20 عاما، تقول المبلغ تضاعف 5 مرات، هي كتبت وصية بأن هذا المبلغ يخرج يتبرع به في جهات مختلفة، ولكن بعض الأولاد لا يرغب في هذا، تقول هل ألزمهم؟ نعم، لأنك الوصية إلى أن يبلغوا في ذلك، بعد أن يبلغوا ويتسلموا المال، ونحن نقول لهم احذروا أن تتعاملوا فيه بالربا أو أن توجهوا وجهة غير صحيحة، ولكن إذا أخذوه وتملكوه فهم يتحملون مسؤوليته، وإن خالفوا الشرع فالعمر واقع أو العقاب واقع عليهم، أما وأنك كنت أنت الوصية عليهم وهم لا يتمكنون من التصرف في المال فأنت المسؤولة خلال هذه الفترة، فلا تستجيبي لواحد منهم، لو أن واحدا منهم أراد ألا يعني أن يأخذ هذا المال أو ألا يخرجه في مكان يتخلص به ولا يستفيد منه فلا تستمعي إلى قوله ولا تستجيبي إلى فعله، وعليك أنت التنفيذ، وأعتقد أن الأمر بيديك أنت حتى الآن. أخونا محمد من الجزائر في الحقيقة يعني له عدة أسئلة وهي أسئلة علمية وجيهة، يقول يعني هل ترون العمل بما جاء في متن ابن عاشر لأن عندنا الأحكام العملية أو الشرعية يعتمدون فيها عليه. نحن نعرف أن الأخ محمد من الجزائر وأن بلاد المغرب العربي يتمذهبون بمذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام مالك إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو إمام معتبر من الأئمة الأربعة المتبوعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إلى جانب أن الإمام مالك رحمه الله وغيره من الفضلاء يعني يلتزمون بالكتاب والسنة. سأعود إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم
أختي زينب من تونس، تفضلي.
لدي سؤالي.
تفضلي.
أنا أدرس طب أسنان في جامعة في الجامعة يعني في محافظة بعيدة عن منزلنا، إذا أفضل إلى كراء منزل مع بنات 4 بنات بحاجة أعيش لوحدي يعني في هذه المحافظة، مع العلم أن هذه الدراسة لا توجد إلا في هذه المحافظة يعني لا توجد بمحافظات أخرى، أين أفضل أنا؟ فهل يجوز لي أن أدرس أولى في هذه المحافظة؟
حاو
في منزلنا كانت لدينا قطة في المنزل.
كانت عندكم ايه؟
قطة.
نعم.
حرة.
نعم.
وانجبت لدينا في المنزل.
نعم.
ولما يعني اولناها في المنزل ولما كبر اولادها اخذناهم بعيدا يعني عن المنزل، فهل يجوز ذلك؟ شكرا.
طيب.
سلام.
أخونا علاء، السلام عليكم.
عليكم بركاته يا دكتور.
أهلا مرحبا.
حضرتك أسأل حضرتك فتوى بعد إذنك، بس ياريت ترد علي وأنت معايا الموبايل عشان أنا عايز أسأل عنها يعني.
طيب ستستمع إلي سأتيك الجواب عنها في مع الترتيب إن شاء الله.
أنا يا دكتور متأجر محل من واحد. تمام؟
لا اتفضل قاعد السؤال اتكلم.
متأجر محل من واحد بقالي 4 سنين.
طيب.
المحل ده أساسا هو إيجار قديم.
نعم.
بس مش أنا يعني أنا بدفع إيجار جديد.
نعم.
لكن الشخص نفسه ده متأجره إيجار قديم. تمام؟
نعم.
فسمعت فتوى ان انا كده عليا اسم. تمام. المحل ده يا شيخ انا بقى له 4 سنين يعني، محل بسم الله ما شاء الله شغال معايا بقى له 2 وانا مش لاقي محل غيره.
نعم.
فايه الحل ان انا استمر فيه؟ هل ان انا راضي مثلا الطرف الثاني ادي ده اجره وده وادي ده اجره وانا اشيل يعني ادفع ايجارين مش مشكله؟
طيب حاضر.
ولا ان انا ادفع وفي نفس الوقت في حاجه يا شيخ، انا معايا اخويا شريك في المحل هو مش ملتزم.
نعم.
فلو انا هدفع مثلا للثاني ايجار من وراه ينفع ان انا اطلعه من المحل ولا ادفعه من جيبي؟
طيب حاضر.
وجزاك الله خيرا
يا شيخ. اختنا ام ايه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
اهلا يا شيخ، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ارجوك يا شيخ، انا انا عندي سؤال الله يخليك. انا عندي بنتي مرضت شويه هكا حداها علاج هذا مرض لها عينيها. يا أخي اقترح علي زوجي أن نهزوها المرأة الداوي بالقرآن.
نعم.
فهل هذا يجوز أو لا؟
طيب حاضر.
لأن معظم الأطباء قالوا أنها إلا إذا الله شاء أنها تبرأ. فاقترح علي أن نهزوها المرأة الداوي بالقرآن، لكن هي أول ما تسألك شفت طلبت أنها تشوف الصورة وتشوف تسأل على اسم المريضة واسم أمها، في هذا يجوز أو لا؟
طيب حاضر. تسمعين الجواب؟
الله يخليك.
حاضر. طيب أرجع لأسئلة أخي محمد من الجزائر، وأنا أتحدث عن الإمام مالك، ومن المعلوم أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى هو إمام دار الهجرة، لأنه كان في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول من جمع كتابا في الأحاديث النبوية، وكتابه مشهور معلوم باسم موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام مالك لم يخرج عن الكتاب والسنة، وإن كان كل واحد من الأئمة قد لا يصل إليه كل الأحكام الشرعية أو الأحاديث النبوية، وبالتالي قد يعني يكون له بعض الفهم في بعض المسائل فيخرج أو يخالف غيره فيها. المهم أن الأئمة كلهم رحمهم الله تبارك وتعالى من أهل العلم والخير والفضل ومن المتبعين للكتاب والسنة، وهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا يعني يسيرا من حيث الإلمام بالحديث من غيره. هؤلاء الأئمة لهم أتباع سلكوا مسلكهم ونهجوا منهجهم. الإمام ابن عاشور رحمه الله ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى من أئمة أهل العلم، ولا حرج من أن يقرأ الإنسان في كتبه وأن يتعلم المذهب المالكي من خلال ما سطر رحمه الله تبارك وتعالى، إلا أنني أقول لأهل العلم في هذه الأمة، إذا عرفت الحق ووقفت عليه فالزمه، سواء خالف ابن طاهر أم موافقة، لأن الإمام مالك وغيره من الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى ثبت عن كل واحد منهم أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالإمام قد يقول قولا يخالف فيه الحديث، ليس لأنه مخالف للحديث لا، ولكنه ربما لم يصل إليه الحديث، أو وصل إليه الحديث من طريق ضعيف فلم يأخذ به، أو أنه رحمه الله تبارك وتعالى استنبط منه حكما بعيدا أو فهما خالفه فيه غيره، ووجدنا أن الصواب مع غيره، فنحن نحترم كل الأئمة، حتى ولو خالفنا الإمام مالك أو خالفنا غيره نحن لا نخالف، ولكننا نقول وجدنا الدليل الأقوى مع غيره من الأئمة أو مع غيره عند أهل العلم، ففي هذه الحالة نأخذ بقول صاحب الدليل، ونكون في هذه الحالة متبعين للإمام. فأنت الآن لو تركت قول ابن طاهر مثلا في مسألة من المسائل وذكر فيها قولا عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى مثلا، وأنت أخذت بهذا القول، أنت في هذه الحالة خالفت الإمام مالك ولكنك موافق له في الحقيقة. لماذا؟ لأن الإمام مالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأنت رجعت إلى قول الإمام مالك أيضا. فابن عاشر رحمه الله من أهل العلم وكتبه لا شك معتبرة عند المذهب أو علماء المذهب المالكي، ولكن أقول إذا وقف طالب العلم أو المتأهل من العلماء إلى قول صحيح يخالف ما جاء مثلا في هذا الكتاب أو في غيره فليلزم القول الصحيح، لأنه يكون في هذا متبعا للدليل ومتبعا لصاحب المذهب أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. هل قال أحد من الأئمة أن تحية المسجد لا تعمل في يوم الجمعة؟ تحية المسجد بارك الله فيكم لها سبب، سببها أن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يشمل الجمعة وغيرها، بل ربما يعني شموله للجمعة جاء منصوصا عليه في أحاديث أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل المسجد وهو على المنبر يخطب، قائم يخطب، فجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال له قم فصلي ركعتين، وفي رواية قم فاركع ركعتين، فدل ذلك على أن الإنسان إذا دخل المسجد في يوم الجمعة أو في غيرها فعليه أن يركع ركعتين تعرفان بتحية الإيه؟ بتحية المسجد. حقيقة انقطع الكلام في سؤالي الثالث ولذلك لم أتمكن من انقطع الخط وهو يتحدث عليه، فأنتقل بعد ذلك إلى أخي أبي عبد الله لما يذكر يقول هل يجوز شراء سيارة من الصالة عن طريق البنك؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت في الحقيقة تتعامل مع البنك، الصالة ديت يعني لأصحابها، وهم ماذا يفعلون؟ هم يأخذون المال من البنك ويشترون به السيارات، ثم بعد ذلك يجعلونك أنت تسدد البنك مع الأرباح أو مع الفوائد التي تزيد على هذا المال الذي اقترضوه هم من البنك بعد أن يأخذوهم منك أرباحهم مقدما، وبالتالي هذا التعامل لا يجوز، هو تعامل غير إيه؟ هو تعامل غير صحيح. أختنا زينب من تونس ذكرت هنا بعض الأسئلة، تقول بأنها تدرس في محافظة بعيدة عن محافظتها. طيب معي هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم، تفضلي أختي إيمان.
أيوة يا عم الشيخ،
تفضلي.
أنا معلش مشكلتي كبيرة شوية،
ربنا إن شاء الله ما يجعلش مشاكل
يا رب. أنا اتجوزت من إمتى 4 سنين، بس جوزي بهدلني يعني وكده، وكان بيضربني، وكنت بكمل كليتي بس ما كانش بيدفع المصاريف ولا حاجة.
نعم.
وحتى ما كانش بيأكلني ولا أي حاجة، ودلوقتي أنا مخلفة بنت بس مش عايز يصرف عليها، بقالي سنتين دلوقتي مش عايز يصرف عليها خالص ولا عند أهلي، وحتى اداني عزالي وبهدلهولي خالص عم مش فيه.
شوفي يا أختي إيمان الله يبارك
فيكي، يبقى أنا كده حرام عليا لو قريت عليها ديت ياسين؟
الله يبارك فيكي، سأجيبك على كل حال، ولكن مثل هذه القضايا يعني يرجع فيها إلى العائلة وإلى يعني من تعرفون من أهل الخير والفضل، سأتكلم معك إن شاء الله تعالى. حاضر. أخت أم محمود، السلام عليكم.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا مرحبا.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا متزوجة بقالي 5 سنين وقاعدة في العيلة.
نعم.
والبيت اللي هم قاعدين فيه غير الشقة اللي أنا قاعدة فيها، قاعدة بعيد عنهم، كل يوم راح أجاب عيالي. فأنا يعني تعبت من المشاكل وكده، وعلى طول في مشاكل بيني وبين حماتي، وكل ما يحصل مشكلة بيني وبينها تقول لي اقعدي في شقتك ما عندكيش تيجي تاني. وسيلفي اتخانق معايا برضه في رمضان وقال لي ما عندكيش تيجي هنا تاني، ولا انت ولا عيالك ولا جوزي. فجوزي قلت له، قال لي لا انا مش هسيب اهلي ومش هقعد لوحدي، وهو يعني هو دخله كويس وكفيل اني ياكلني وياكل اهله برضه.
نعم.
فانا يعني انا قلت له ماشي، طب قعدني في الشقه واصرف عليا انا وعيالي واديهم اللي هم عايزينه، اللي يفيد منهم ادهولي اكل واشرب بيني وعيالي. فهو يعني مش راضي يقعدني لوحدي، وانا دلوقتي تعبانه بالمشاكل بيني وبين اهله، فانا مش عارفه اخد عيالي واسيبه وامشي، ولا يعني مش عارفه اعمل ايه. والله
على كل حال تسمعينا كلامي ان شاء الله الان بعد قليل.
يعني هو غصب عليا ان انا اقعد مع اهله ولا ايه بالظبط؟ فرض عليا يعني، ولا انا عايز اعرف بالظبط؟
طيب حاضر. الاخ علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا حاج عبد الله؟
يا مرحبا.
والعام عددك بخير.
أهلا وسهلا.
سمعت شيخ، الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح صلاة بطلة أم صحيحة؟
حاضر.
ولو سمحت شيخ، لو مثلا دلوقتي مثلا في الأمة مثلا إيه أحزاب زي جماعة فلان وزي جماعة فلان، مثلا لما أجي مثلا إيه أستشير في مسألة، ده بيقول رأي ده بيقول رأي، وهل تسمي الجماعات ده حرام ولا مش حرام حضرتك؟ إن شفت سمعت فات
انقطع الاتصال. طيب أختنا يعني زينب من تونس تقول بأنها تدرس في محافظة بعيدة، اشترت منزل لتسكن فيه، تسأل هل يجوز ذلك أم لا حتى لا تسافر، وكما ذكرت أنها تدرس في محافظة بعيدة. أقول هذا يرجع إليها وإلى أهلها وإلى حسب ظروفهم وتيسير الأمور بالنسبة لهم، فإن استطاع أحد من محارمها أن يجلس معها في هذا المكان على أن توفر أو تتاح لها فرصة الدراسة إن كانت مأمونة وبعيدة عن الاختلاط والحرام وغير ذلك فلا حرج في هذا. أما إن كان الأمر على عكس هذا وستكلف أهلها شططا وليست بحاجة إلى ذلك، والعلوم التي تتلقاها علوم يعني منتشرة مشهورة بين عامة الناس، فلتجلس في بيتها ولتتعلم كتاب ربها أولى لها من كل ذلك. تقول عندهم قطة في المنزل ولدت، ولما كبر أولادها وضعوها أو وضعوا الأولاد في مكان بعيد عن المنزل، خلاص إذا يعني نتاج أو أولاد هذه القطة استغنوا عن أمهم وقاموا بأنفسهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا علاء يقول بأنه أجر محلا من رجل وهو إيجار جديد بالنسبة له، ولكن المحل في الأصل للرجل آخر وإيجاره قديم، وهو يعطي الإيجار للرجل الذي أجر منه. يقول هل أنا الآن ظالم لأصحاب المحل الأصليين للملاك يعني، وهل أعطيهم قدرا من الإيجار أرضيهم به، ولي أخ شريك ربما لا يرضى بذلك، فماذا أفعل؟ حقيقة هذه مسألة دقيقة جدا، وهي شائعة في المجتمع المصري بصورة عامة. وأنا أقول للمستأجر الأول الأصلي، إذا لم تكن أنت بحاجة إلى المحل الذي أجرته للتجارة فيه فاتركه لأهله، اتركه لأصحابه، لأن المستأجر ليس مالكا ولا يحق له التحكم أو التملك في العين. الحقيقة أنا سألت شخصيا يعني لجان علمية متخصصة في بعض البلاد العربية حول هذه القضية، فقالوا بأن هذه العقود التي تبرم بهذه الحالة والتي تجعل المستأجر كأنه مالك وتحرم المالك من التصرف في ملكه، هذه عقود باطلة لا يجوز التعامل معها. والقانون حتى القانون الذي أعطى للمستأجر هذا الحق لا يعطيه الحق في أن يؤجر من الباطل، لا يعطيه الحق في ذلك، وبالتالي فعليك إما أن تلجأ للقضاء أو أن تجلس مع المستأجر الأول وتوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن يأخذ منك شيئا مقابل الانتفاع بالعين، وأن تعطي لأصحاب المحل الأصليين ما بقي من مال، تتراضوا في هذه المسألة بأمر لا يضر ولا يجحف بالمالك الأصلي. تقول أنت أجرت من 4 سنوات وهذا استأجر من زمان بعيد، نحن نعرف أن الإيجارات ارتفعت لا أقول عشرات المرات بل ربما تجاوزت مئات المرات، خاصة للأشياء التي أجرت قبل فترة طويلة من 40 سنة أو من 50 سنة تقريبا أو حتى من زمن قريب، ولكن وضع المكان تغير ويعني أصبح غير الذي كان عليه في الفترة السابقة. الشاهد أن المستأجر مستأجر، وأن المالك الذي يملك له الحق في التصرف في ماله يفعل فيه ما يشاء. صدر قانون لا شك منظم لهذا، ولكن بقي للسنوات الماضية التي تم التعاقد فيها قبل صدور القانون الجديد على ما هي عليه. ولذلك أنا أخاطب هؤلاء الناس وأقول بأن الإنسان عليه أن يتقي ربه في ما يأتي وفيما يذر، ولا يضغط على هؤلاء الملاك فيأكلوا أجرهم بغير حق. أم آية تقول بأن ابنتها مريضة في عينيها، والأطباء قالوا لها بعد ما ذهبت إليهم مرات بأنهم بذلوا الجهد والطاقة والوسع والأمر بيد الله عز وجل وليس عندهم أكثر مما قدموا. تقول بأن زوجها اقترح عليها أن تذهب بها إلى امرأة تعالجها بالقرآن، ذكرت بأن المرأة تسأل عن اسمها واسم أمها وغير هذا. أنا أقول يا إخواني وفرقوا بين المسائل، العلاج بالقرآن من الهدي النبوي أن نعالج بالقرآن، أما أن يكون لك متخصصين أو ناس قوم يأكلون بالقرآن أو يتعاملون مع الجن والشياطين بحجة العلاج بالقرآن أو غير ذلك فكل هذا لا يجوز. فإن وجدت امرأة يعني ترقي بالقرآن الكريم، امرأة صالحة تقرأ القرآن لله، وذهبت بابنتك مثلا لترقيها هذه المرأة حسنا بالظن بها ولأنها امرأة يعني ترون أنها صالحة وعندها من الخير ومن البر وتسلك مسلك السنة يعني لا تخالف ولا تبتدع. انت تقول الان بنا اللي بتعالج بالقرآن تسأل عن الام اسم الام واسم البنت واسم، ما الحاجة الى ذلك؟ ما الحاجة الى مثل ذلك؟ ثم بعد لماذا لا يلقي الانسان نفسه بالقرآن؟ انت ايها الام، انت ايها الام اقرأي القرآن الكريم عليها، فاذا اراد الله تبارك وتعالى شفاءها شفيت باذن الله. العلاج بالقرآن الكريم او قراءة القرآن الكريم من باب الاستشفاء امر جائز، وقد قرأه احد الصحابة على اللديغ أو على سيد الحي الذي لدغته عقرب فقام كأنه نشط من عقال، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث أن فاتحة الكتاب تقرأ على المريض 7 مرات، وهذه أمور مجربة، يعني كم من أناس قرأوها فلرئ الواحد منهم بفضل الله، وكم من أناس قرأوها لم يبرأوا لأن إرادة الله سبحانه وتعالى لم ترد، لم يشأ رب العباد سبحانه وتعالى الشفاء. فأنت عليك أن تعالجيها أنت بالقرآن، قرأي عليها القلائل، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قرأي عليها فاتحة الكتاب وضع يديك عليها 7 مرات، ارقيها بالرقية الشرعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي بها الحسن والحسين، كان تقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة، إلى جانب الأدعية المباركة النبوية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها للمريض يعني يشفى بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تذهب إلى ساحر أو كاهن، ولكن إن كانت هناك امرأة صالحة ورغبت في أن ترقي ابنتك بالقرآن فلا حرج بقراءة القرآن الكريم عليها، فهو لون من ألوان الشفاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا إيمان ذكرت كلاما حاولت أن أوقفها فيه، وقد سمعتم ما ذكرت بأنها متزوجة من 4 سنوات وتقول بأن زوجها أساء إلي يضربني لا يطعمني أنا وأولادي وغير ذلك. حقيقة المسائل والخلافات الزوجية لا تعلن على الملأ هكذا، ما الذي سيفعله المتحدث معه؟ يعني أنا عندما أسمع هذا الحديث منك وأنا لا أعرفك وبعيد عنك، يعرفك بصوتك من زوجك وأهل زوجك وأهلك سيعرفونك، فلماذا الكلام وذكر مثل هذه الأشياء على الملأ هكذا؟ هذه الأشياء تعالج في صورة ضيقة، مثلا أحد من أهل العلم بجواركم تذهبون إلى دار الإفتاء مثلا تحتكمون إليها، تذهبون إلى كبير العائلة وتجلسون معه وتتكلمون معه، تنظري إلى أحد من أهل الخير والفضل ممن يعرف زوجك فينصح بالمعروف وغير ذلك. المهم مثل هذه الأشياء تعالج بصورة صحيحة في إطار ضيق حتى لا تعلن على الملأ هكذا. سؤالها بعد ذلك تقول أقرأ على عدية ياسين، أنت ماذا تريدين منه؟ يعني هل أنت تكرهينه وتعدين الانفصال منه؟ فاطلبي منه ذلك إن رأيت هذا وقع ظلم عليك مثلا. عدية ياسين ماذا تفعل؟ وسبق أن أجبت على هذا من قبل، قلت هذا من الخرافات والأوهام والبدع، ووضع للقرآن الكريم في مكان لا يليق به، كلام الله وكتاب الله تبارك وتعالى فوق كل ذلك، فوق كل ذلك. المشروع في أنكم تبحثون من يجلس معكم، من يجلس بينكم، من يرد هذا الزوج إن كنت صادقة فيما تقولين، إلى الحق إلى رعاية زوجه ولا رعاية أولاده، وهذا واجب عليه. فالنفقة للزوجة والأولاد واجبة على الزوج، هذه من الواجبات المكلف بها الزوج وعليه أن يقوم بها. إن لم يؤدها فلنبحث إلى أهل الفضل والخير، وإن ضاقت بنا المسائل فعندنا القضاء يحكم في هذه المسائل، والحكم عندنا في هذه القضايا حكم يكون قائم على الشرع إن شاء الله تعالى. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الأخ منجي من تونس، اتفضل.
أريد سؤال في الرضاعة حضرتك.
اتفضل.
يعني أنا رضعت جدتي.
نعم.
رضعت جدتي مع خالي.
رضعت من جدتك مع خالك.
أريد الزواج من ابنة خالتي، يعني هل يجوز ذلك؟
تريد تتزوج من من؟
ابنة خالتي.
من ابنة خالتك؟
أي.
هي خالتك رضعت معك؟
لا.
ولا خالك؟
خالي.
لا خلاص تزوج، لا شيء فيها، بارك الله فيك، هذا بعيد.
نعم.
تتزوج منها جائز، لا شيء في ذلك.
يجوز.
نعم. أنت لم ترضع معها، أنت أخ في هذه الحالة لأولاد خالك من الرضاعة. نعم. هو معك على التليفون الأخ لسال؟ أفل كنت أصلا. طيب أقول بالنسبة للخلاف الذي يحدث بين الأزواج يعالج في إطاره، ونبحث عن الطريق الصحيح المستقيم لعلاج مثل هذه الأشياء. أختنا أم محمود تقول بأنها متزوجة من 5 سنوات في بيت عائلة، وتعيش أيضا أو لها شقة أخرى، ولكنها تذهب كما ذكرت يوميا وتعيش هناك، أنهم يأكلون معا وغير هذا. تشكو أيضا بأنها تعبت من ذلك، وتذكر عن يعني حماتها وسلفها يعني يقع منهم أذى لهم، وطلبت من زوجها أن لا تجلس هناك، تبقى في بيتها. وسؤال ماذا أفعل، وهل أخذ أولادي وأمشي من البيت، وهل يجب علي أن أعيش مع أهل زوجي؟ أقول أيضا هذه مسائل تبحث في إطارها المحدود، هذه مسائل لها أطراف متعددة، وأنا شخصيا وأنا في هذا المكان بعيد عن كل ذلك. وجه الحق في هذا قد لا أتبينه، قد لا أتبينه. على كل حال، كل إنسان ناس يعيشون بالمعروف معا، هذا أمر لا شيء فيه، ولكن لا بشرط أن لا يقع ضرر أو إجحاف على أحد. الضرر يزال، كان يقع عليك ضرر مشقة من الذهاب، أحد يؤذيك، هذا كله يجب أن إيه؟ يجب أن يزال، ويبحث عن الطريقة الصحيحة السليمة التي تعيشون فيها بالمعروف إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا علي يقول يعني أو يسأل عن الصلاة في المسجد الذي به ضريح. حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، وأخبر أن من يفعل ذلك أنه من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. ونحن اقتفاء واهتداء والتزاما بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرى بأنه لا يجوز ذلك. لا يجوز للإنسان أن يبني مسجدا على قبر، وبني المسجد على القبر، على المسلمين ألا يصلي الواحد منهم فيه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن بناء المساجد على القبور، والنهي يلزم منه ألا نصلي في هذه البقاع التي أقيمت فيها المساجد على الأضرحة أو على القبور. معي بعض الأسئلة الواردة للقناة عن طريق الرسائل القصيرة. سائلة تقول بأن وضع فلوسها في البنك وممكن تأخذ الفوائد وتشتري بها أشياء تخصها. نحن علينا أن نفرق كما ذكرت، البنوك تختلف في تعاملاتها، فإن كانوا هذه البنوك بنوك ربوية فالقول فيها عند أهل العلم، والمجامع الفقهية قد تكلمت في هذه المسائل وأفادوا بأن التعامل وأخذ الفوائد من هذه البنوك الربوية لا يجوز، ولا يجوز التعامل ولا يجوز التعامل معها. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم، أود أن لو توضح لي هذا السؤال.
تفضلي.
إن بالنسبة للدعاء، ان انت كرر نفس الطلب، معناها انت كرر ان نفس الطلب من الله لقضاء امر من الامور. هل اود شرح، هل تتكرر نفس الاجابه ام لا، ولو لعده مرات؟
يعني انت تطلب من الله شيئا واحدا مرات متعدده؟
نعم يا شيخ، نعم
نعم. ولم يحدث الطلب او الاجابه؟
لا، حدث عده مرات، وانا في الوقت الحاضر اود ان يحدث مره اخرى نفس الطلب في حاجه الى امر، واود ان يستجيب الله لي فيه. هل جائز لي ان يستجيب لي في نفس الطلب ام لا؟
طيب حاضر.
هل فهمت علي يا شيخ؟
نعم نعم. طيب اخونا مجدي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد الله، أشهد الله إنه أحبك في الله.
حبك الله يا أحبك إله.
الله يكرمك يا دكتور. سمعت أن الإنسان عندما يموت وتخرج روحه إلى بريها، فالإنسان يعرف مكانه مجرد خروج هذه الروح، إما في الجنة وإما في النار. فالسؤال هنا يا شيخ، إذا كان هذا الإنسان عنده الكثير من المعاصي ولكنه من أهل الجنة، هل فعلا تعرف مكانه مجرد من روح تخرج منه ثم يحاسب على هذه المعاصي بعد ذلك في القبر وفي الآخرة؟ وهل فعلا عندما يموت وينتهي من الحساب، حساب الملكين في القبر، هل سيقابل الأهل الآخرين أو الناس الآخرين الذين ماتوا من قبل ثم يسألونه عن أحوال الناس في الخارج؟ وأسألك الدعاء لي لأمي والأبي بالرحمة ولي بالزوجة الصالحة، وجزاكم الله كل خير.
أختنا أم ملك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، أنا كنت عايزة أعرف، أنا زوجي بيشتغل في بنك مصر.
نعم.
وكنت عايزة أعرف حكم الشغل في البنك، إذا كان صعب إنه يحصل على وظيفة تانية.
حاضر.
شكرا، جزاك الله خير.
طيب أختنا أمال أيضا سألت الآن، أجيب على هذه الأسئلة ثم أعود إلى أسئلة الرسائل القصيرة. تقول: أنا طلبت من الله عز وجل شيئا مرات متعددة واستجاب الله تبارك وتعالى لي، وأريد أن يحدث ذلك مرة أخرى وأن أطلب أيضا نفس الطلب وأن يستجيب الله لي. تقول: فهل جائز أن أطلب؟ نعم، خزائن الله ملأ، ورب العباد سبحانه وتعالى لا يضيق ضرعا بطلبة عباده، لأن هذا لا يكلف رب العباد سبحانه وتعالى شيئا، إنما إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى قال له كن فيكون كما أراد رب العباد. فالعبد يسأل ويعزم المسألة ويطلب بإلحاح من ربه سبحانه وتعالى كل ما يحتاج إيه؟ كل ما يحتاج إليه. الأخ مجدي يسأل سؤال يعني يعد طويل وفيه عدة أمور. يقول: إذا خرجت روح الإنسان إلى بارئها يعرف مكانه من الجنة أو النار، ما ورد في حديث البراء ابن عازب وحسنه كثير من أهل العلم في خروج الروح ونزول ملائكة من السماء، إن كان الذي تخرج منه الروح مؤمن فمعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، وتخرج روحه تسيل منه أو سهلة كما يسيل القطر من فم، أو كما يخرج القطر من فم السقاء، والكافر على عكس ذلك. هذا يدل على كل حال أن الإنسان يعرف مآله بعد وفاته في هذه الحالة. أما يعني هل الإنسان بعد الموت سيقابل من يسأله يقول له والله أحوال الناس في الدنيا ما هي وما إلى ذلك، هذه الحقيقة وردت فيها بعض الآثار والأقوال، وقد ذكرها بعض أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، وأن الميت إذا مات وقبر تسأله أرواح من تقدمه من الموتى ممن كان يعرفونه، وممن يعرفه هو من يعرفهم، من يعرفه الميت الذي قد مات، فيسألونه ماذا فعل فلان أو ماذا فعلت فلانة. كل هذه في الحقيقة آثار لم تثبت في الجملة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بحدوث شيء من ذلك، إلى جانب أن هذه مسألة غيبية، يعني نقف نحن عند حدود النص الوارد فيها. فإذا علمنا مثلا أن الميت يسأل في قبره قلنا به ولا نزيد، أن الميت يعذب في قبره أو ينعم، قلنا بذلك ولا نزيد على هذا. أما أنه يسأل ويتكلم ويجيب، صحيح أن بعض أهل العلم ساق آثارا في ذلك، ولكني لا أرى أن هذه كلها لا تثبت ولا ترقى إلى مستوى الصحة حتى نأخذ بما فيها. الإخواني كلام عام بالنسبة لقوم يعملون عموما في أعمال على الأقل فيها شبهات. لماذا لا يتقي الإنسان ربه في ترك هذه الشبهات؟ البنوك الربوية هذه بنوك في الحقيقة يعني تتعامل بالربا، وهو أمر خطير عظيم رب العباد سبحانه وتعالى حرمه. فالإنسان عليه أن يبحث عن عمل إيه؟ عن عمل آخر، وليتقي ربه في ذلك. طيب من يواجد؟ يعني على كل حال إن كان في عمل فليصبر إلى أن يجد، ولكن عليه أن يصدق النية وأن يبحث. وكم من أناس صدقوا مع الله عز وجل، كم من أناس صدقوا مع الله تبارك وتعالى وتركوا مثل هذه الأعمال، فعوضهم رب العباد سبحانه وتعالى خيرا. وهذا يناسب السؤال اللي معي الآن. واحد يقول أنا أعمل مرشد سياحي في السياحة، نوع العمل. في الحقيقة أنت يا أخي بارك الله فيك تعمل وترى مناظر في غاية من السوء، ترى قوما يشربون الخمر، ترى قوما عرايا، ترى قوما ربما يعني يقدسون الأصنام والتماثيل ويقتنونها، وكل هذا لا أصل له في شريعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فالعبد عليه أن يتقي الله عز وجل في ذلك. أيضا سائل يقول لو الإنسان تصالح مع أخيه المسلم هل يرجع يقول له أنا قلت عليك كذا، ولا يعني يسكت وربنا يغفر له؟ أنا أقول يا أخي من ظلم أخاه بكلام قاله في حقه فليقل له أنا أسأت إليك فسامحني أو اعذر لي فيما قلته فيك، ورب العباد غفور رحيم. فمعنا اتصال. أخي محمد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أريد فقط أن أعيد السؤال بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال، هل الإمام مالك يقول بكراءة تحية المسجد بين أذان المغرب والإقامة؟
حاضر.
لأنهم ينكرون علينا ذلك ويقولون أن الإمام مالك لم يقل بهذا.
طيب حاضر.
وإن كنت أرى أننا بعيدون كل البعد على الإمام مالك.
طيب حاضر.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
حاضر.
الذي عليه قضاء أيام من رمضان.
نعم.
لعذر شرعي.
نعم.
هل يصومها متتابعة أم متقطعة؟ وبالنسبة لمن يريد أن يصوم 6 من شوال، هل يصومها أيضا متتابعة أم متقطعة؟
حاضر.
وأيهما أفضل؟
حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاكم
الله خير الجزاء.
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. طيب أخونا أبو ميمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. في سؤال لو سمحت حضرتك.
تفضل.
والله في الفن طلاق على زوجتي.
نعم.
الفن طلاق.
أي حلفت طلاق؟
أيوه، قلت لها عليا الطلاق لو نزلتي تحت هطلقك. بس كده.
وماذا تريد بهذا؟
والله كان تهديد يا أستاذ.
تهديد. يعني أنت قلت عليها طلاق لو نزلتي سأطلقك.
نعم.
ولما نزلت هل فعلت؟
لا، هي لم تنزل حتى الآن يعني.
طيب حاضر. وأنت لا تنوي الطلاق؟
وأنا لا أنوي الطلاق. نعم.
تريد التهديد. طيب. نعم. حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ. كنت عايزة أسأل سؤال. هو أنا وزوجي يعني في غربة في بلد يعني مغتربين، وهو أخوه معانا في نفس البلد بس هو في محافظة تانية يعني في إمارة بعيدة عننا يعني. فهو ساعات بيجي لنا زيارة في مثلا في الأعياد في أي مناسبة أو أي حاجة أو على مثلا شهر رمضان، بيجي زيارة يقعد يومين ثلاثة معانا وبعد كده بيمشي. بس المشكلة إن إحنا السكن بتاعنا عبارة عن غرفة، فهو بيبات معنا في نفس الأوضة. فأنا مستحرمة الموضوع ده. أنا قلت لزوجي كذا مرة إن أنا مش عايزين هو يبات معنا عشان ده حرام. هو طبعا بينام مثلا على كنبة أنا وزوجي والأولاد على سرير. فهل الموضوع ده حرام؟ لأن أنا عايزة أفهم جوزي إن الموضوع ده أنا مستحرمة، وهو يعني في شرع الله أنا سمعت كذا مرة إنه حرام. فانا عايزه اقنع جوزي ان هو مثلا الموضوع ده ان هو يعني هو بيتكسف يقول لاخوه ما يجيش، يقول لي انا مش همنع اخويا ان هو ما يجيش. فهو جوزي موجود معايا دلوقتي بيسمع حضرتك، فعايزه يعني افهمه. وفي سؤال تاني، هل ربنا مثلا لو الواحد تاب توبه نصوحه لله، هل ان هو ربنا بيغفر الذنوب كلها؟
حاضر.
وفي برضك سؤال تاني معلش يا شيخ، هل ينفع ان احنا مثلا نعمل العقيقه كاضحيه؟ يعني نعمل العقيقه اضحيه هي حاجه واحده؟
حاضر.
شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
طيب معنا اتصال اخر. ام مالك.
ايوه
اتفضلي.
السلام عليكم.
اتفضلي يا ام مهند.
ايوه انا زوجه متزوجه بقالي 14 سنه وجوزي كل شويه يحلف عليا بالطلاق. نعم. واخر مره رحت لدار الافتاء انا وهو، وقال لي ان احنا كده طلقتين وطلقه معلقه بانه هو يحلف يعني 10 مساكين. فبعد كده اخويا راح له عشان يصلح بيننا، قال له اختك طال، وقال له مش هرجع مش هرجعها الا بعد العيد وكده. فهو جه عايز يرجعني، فانا مش عارفه ارجع ازاي. هل انا محرمه عليه ولا هو حرمني من عيالي خالص؟ مش راضي يخلينا نشوفها.
على كل حال نحن نود ان نتكلم معه بارك الله فيك، او ان تذهبي معه الى دار الافتاء مره اخرى، مع انني اقول بان الرجل اذا قال لزوجته انت طالق وهو في تمام عقله يعني يعرف ما يقول فيتطلق بذلك.
طب ليه سؤال تاني؟
اتفضلي.
ليه اخت متجوزه عرسي بس من ورانا، وهي جوزها متوفى، فراحت للشيخ قصدي لان هو المأذون عشان المعاش بتاعها ما رضتش تتقطع، فهي اتفقت بين المأذون وجاب شهود واتجوزها. هل هو ده جواز صحيح؟ وهل هي مع اسمته ولا النظام؟
تزوجها من غير ولي؟
ايوه من غير ولي.
نعم.
من ورانا كمان.
طيب حاضر
ماشي.
الحقيقة عاد إلينا الأخ محمد من الجزائر مرة أخرى ليفصل القول في سؤاله، وأنا أشكره على هذا. بتمر علينا بعض الأسئلة ونحتاج إلى أن فعلا يعني نستفصل أو نستفهم أشياء من السائل. حقيقة الأخ محمد من الجزائر أنا أجبته على بعض أسئلة، وهو يسأل يقول هل حقا الإمام مالك يقول بكراهة تحية المسجد بين الأذان والإقامة؟ لا أعرف أن الإمام مالك يقول بهذا، ولا أعتقد أن الإمام مالك رحمه الله يقول بهذا، ولا أعرف أن أحدا من الأئمة يقول بكراهة تحية المسجد حتى بين الأذان والإقامة. الذي أعرفه من مذهب الأحناف أن الأحناف لا يقولون بصلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. والعامة عندنا حتى هنا في مصر يقولون المغرب غريب، بمعنى أنه يؤذن للمغرب ثم يقام للصلاة، وهذا في الحقيقة أيضا مخالف للسنة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حديث عائشة أم المؤمنين قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال ثلاثا. قالت أم المؤمنين عائشة كراهية أن يتخذها الناس فريضة. وبالتالي الصلاة جائزة بين الأذان وبين الإقامة، وليست مكروهة لحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وهذه السنة. غير أنني أقول لإخواني لا نجعل مثل هذه المسائل من الأسباب التي توجد شقاقا بين المسلمين. وأنا من هذا المكان أنادي أهل العلم، أنادي أهل العلم الذين تفقهوا على الكتاب والسنة أن يتدخلوا بين هؤلاء الناس وأن يبينوا لهم الصحيح من السنة في مثل ذلك. وأؤكد على أن مثل هذه القضايا لا توجب أن توجد خلافا وشقاقا بين الإخوة المسلمين في البلدة الواحدة أو في المسجد الواحد. أما من كان عليه قضاء أيام من رمضان في سؤاله الثاني يصوم، الله يبارك فيك، إما أن يعني يقضي هذه الأيام على سبيل التتابع أو يصومها متفرقة، الأمر في ذلك واسع. كذلك صيام الست لا يشترط فيها التتابع، وإنما هي موزعة على شهر شوال، فإذا صام في اليوم الثاني ثم العاشر ثم الثالث عشر ثم الخامس عشر ثم العشرين وصام ست أيام من شوال فهذا يكون قد أدى السنة في ذلك، ومن تتابع فلا أيضا شيء عليه. المهم كلاهما وارد بحمد الله تبارك وتعالى. أنا قلت الأم أميمة اللي بتسألني عن الطلاق، لو إني رجل قال أو أخونا اللي يسأل يقول قال لو زوجتي لو نزلت أسفل سأطلقك، هو لم يفعل ويقول لم أقصد الطلاق، أقول ابعدوا عن ذلك بارك الله فيكم. وهذا يمين، وأيضا فيه معلق على طلاق معلق على شرط عند كثير من الفقهاء يقع بشرطه، وعلى كل حال فلا تفعل ذلك ولا تضيق على نفسك. وبالتالي أقول لك الآن يعني اعتبره يمين وكفر عنه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم إن كنت مستطيعا، فإن لم تستطع فصوم 3 أيام ولا تعد لمثل ذلك. إخواننا اللي بيعيشوا مغتربين في أماكن ضيقة، طبعا هذه أماكن وعورات، عندما يأتي رجل ليدخل على امرأة رجل آخر وهو أجنبي عنها لينام في نفس المكان، يعني يمكن أن ينام أمام الغرفة أو أتانا المرأة هي إكراما للضيف أمام الغرفة أو في صالة أو حتى في طرقة أو ممر أو غير ذلك، إن ضاق الأمر فليسكن في فندق على حسابكم تكريما له، فليسكن في فندق على حسابكم تكريما له، وهذا من الشرع ولا شيء فيه. وسؤالها الآخر، لو تاب الرجل أو تابت المرأة توبة نصوح فهل رب العباد يغفر الذنوب جميعا؟ نعم، قال الله عز وجل في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. العقيقة تختلف عن الأضحية، اللي عنده عقيقة وعنده مقدرة يعق، جاء وقت العيد ويريد أن يضحي وعنده إمكانية فعليه أن يضحي، لا نجمع بين هؤلاء نقول والله أنا أذبح شاه واحدة بنية العقيقة ونية الإيه ونية الأضحية، لا، إما أن تكون عقيقة وإما أن تكون إيه وإما أن تكون أضحية. أختنا أم مهند بتسأل عن أختها اللي تزوجت عرفي، أنا أقول وننادي من هذا المكان الزواج العرفي باطل لا يجوز، لابد أن يكون الزواج بولي، الزواج بدون ولي هو الزواج العرفي المتعارف عليه بين الناس الآن، تروح واحد يعقد لها ولا تعقد لنفسها هذا باطل لا يجوز، وعقد المأذون عليها أيضا عقد باطل لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وجمهور الفقهاء على ذلك أو أكثر الفقهاء على هذا الأمر، ونحن مع هذا، الأمور أصبحت فوضى عندما يعني سمح بعض الناس بوقوع ذلك. اللي حصل على مصحف مرمي في جانب حاوية وأوراقه ملتفة بعضها على بعض ولا يتمكن من القراءة منه، خلاص هذا المصحف يدفن في مكان طاهر شريف احتراما للمصحف. سؤال غريب في الحقيقة، حتى كما ذكر بعض إخواني هل يجوز تربية القرود واقتناؤها؟ الحقيقة يا أخي بارك الله فيك، يعني القرد خبيث فلما تقنيه ولما يعني تربيه؟ أنا أعزب من يعني يسأل في هذه المسألة، ده حتى شكله ينفر من اقتنائه فضلا منه فضلا عن اقتنائه والتعامل معه. صلاة الفائتة هل تصلى مع الفروض ولا يكثر من النوافل؟ هذه فيها تفصيل. لو أن إنسانا تاركا الصلاة بالكلية لم يكن يصلي ثم تاب وأصبح يصلي، في الحالة دي نقول له بارك الله فيك أنت أكثر من نوافل الصلوات وغيرها من الذكر والتسبيح والدعاء والاستغفار وسائر أعمال الخير والبر، ولتكثر من صلاة النافلة. طيب إنسان يحافظ على الصلاة ولكن ترك الصلاة يوم أو يومين، نقول له اقضي ما عليك من صلاة، اقضيها بالتتابع إن استطعت، يعني صليها وراء بعضها أو مع الوقت الذي يأتي تصلي معه وقت آخر، إن شاء الله لا شيء في هذا. امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل عدتها بوضع الايه بوضع الحمل، عدة المرأة الحامل بوضع الحمل. الأولاد اللي يعملون مع أبيهم في ورشة لصناعة الملابس هو بخيل عليهم بالمال ولا يعطيهم أجرا نظير عملهم، وهم يبيعون مما يصنعون ويأكلون ولديهم وسيط، فماذا عليهم وعلى الوسيط؟ الحقيقة لابد من البيان في مثل ذلك، لابد من البيان، لأنه أنتم لو تعيشون في بيت مثلا مع أمكم، نقول والله الأم بإمكانها تأخذ بالمعروف ولكن لا نفتح المجال لكل واحد من هكذا. نعم معنا اتصال، سلام عليكم. تفضلي يا أخت مسيد. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي. أنا زوجي سعودية
بالطلاق. نعم.
والبنت راحت القضاء.
أعيد الكلام بتفصيل، أنا لم أسمع شيئا. طيب معي سؤال يقول: هل يجوز لفتاة أن تطلب الزواج من شاب صاحب دين، وهل تقول هي له؟ تعفي نفسها من هذا أدبيا، فلا حرج أن ولي أمر الفتاة يطلب من رجل أن يتزوج ابنته إن رأى شابا صالحا، هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه أبدا. إن احنا عندنا بعض العادات يعني تأبى ذلك، لا لا حرج في أن تجد يعني رجلا شابا أو رجلا صالحا وعندك فتاة تحتاج إلى زواج أن تزوجها من هذا الرجل الصالح، لا شيء في ذلك بحمد الله تبارك وتعالى. أيضا سائلة تقول: أنا طالبة جامعية عمري 20 سنة، تقدم لي أستاذي الذي كان يدرسني وهو متزوج وعنده بنتين وهو أكبر مني 26 سنة، فما حكم الشرع؟ هذا جائز لا حرج في هذا طالما أنه رجل صالح، وحتى لو كان متزوج وعنده أولاد ورأيت أنه أن يتزوج منك فالحمد لله، هذا أمر فيه سعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا من 55 وتزوج بأم من عائشة وعمرها 9 سنوات، فإن وافقت على هذا فلا حرج فيه وهو أمر جائز بحمد الله تبارك وتعالى. الرشوة محرمة وليست جائزة. السؤال يقول: توضيح الرشوة، متى تكون جائزة؟ الرشوة لا تكون جائزة. طيب بعض الناس يقول: أنا عندي صورة من الصور، ما هي؟ يقول: أنا لي حق، مثلا أنا أفعل شيئا أو أريد أن أستخرج مثلا رخصة من مكان ما، أو لي حق ما في جهة من الجهات ولا أتمكن أن أحصل عليه إلا بدفع المال. أقول: إن كان دفع المال لا يضر غيرك ويأتي لك بحق أنت هو لك ثابت، فبعض أهل العلم يقول هذه ليست برشوة لأنك تتوصل بدفع هذا المال لحق يعود عليك دون إلحاق ضرر بالآخرين. أما الرشوة عموما فهي محرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والرائش، يعني الواسطة بينهما. وبهذه الكلمات انتهى هذا اللقاء معكم أيها الإخوة الكرام، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق